بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. قال الشارع: هذان البيتان فيهما الحث على علوم الآلة. والعلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلة، وهي العلوم التي لا تقصد لذاتها وإنما هي علم خادم لغيره، وعلوم ليست علوم آلة وهي العلوم المقصودة لذاتها. فالآن علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم الحديث، فهم الآية، العمل بالكتاب والسنة، هذه علوم غاية، يعني مقصود بها العلوم المقصودة. علوم الآلة هي التي تتعلمها لكي تفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكيف تستخرج الأحكام. ربما يقول بعض طلاب العلم: ما فائدة علم النحو وما علاقته بفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا فائدة منه، فلا يضيع العمر في دراسة هذا النحو. يعني يتوهم أن المسألة ضرب زيد عمرا وقتل عمرو، يقول هي تدور حول ضرب زيد عمرا، ما علاقة هذا الفن بفهم الكتاب والسنة؟ يقال: إن لم تفهم اللغة العربية فلن تفهم الكتاب والسنة، ولن تصل أبدا. ونقلنا لإخواننا في أول درس النحو عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يرى أن تعلم النحو واجب لمن أراد أن يتعلم الكتاب والسنة، لأن فهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نزل باللغة العربية، لغة العرب. وكيف ستفهم اللغة العربية إلا إذا درستها وتعلمتها؟ فبتعلمك اللغة العربية وفهمك اللغة العربية تفهم الكتاب والسنة. إذن وفهم الكتاب والسنة واجب أو مستحب؟ واجب. فيكون هنا لا يستطع تحقيق هذا الواجب إلا بما هو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا علم الصرف، الذي ما درس علم الصرف يقول: ما فائدة علم الصرف؟ ولا يعرف مقدار علم الصرف وأهميته إلا إذا درسه، ويعلم أن لعلم الصرف تعلقا ببنية الكلمة العربية وكيف ينطق بالكلمة. ورب كلمة يكون ماضيها واحدا ومضارعها مختلفا ومصدرها، ولا تفهم هذا إلا عن طريق علم الصرف. وهكذا علم البيان، وهذه العلوم لا غنى لطالب العلم عنها أبدا، ولا يتعجل الثمرة ويريد أن يقفز قبل أن يأخذ هذه العلوم. قال: وأشار في البيت الأول إلى علم الآلة وعرف به وذكر فائدته فتعريفه لعلم الآلة في قول تستعين به، بيّن أنه علم خادم يعين على فهم الكتاب والسنة ليس مقصودا لذاته. وقوله تلفها أي تجدها، الكتب المصنفة في أصول الفقه لا يخلون كتابا من مبحث ماذا؟ اللغة العربية، عن اللغة العربية. قال: وأصلها تلفيها، لكن حذفت الياء لأنه جواب الأمر، وهو خذ. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفيها حلا لمنبهم. الآن الذي ما درس النحو ما يدري ما معنى حذفت الياء لأنه جواب الأمر وهو خذ. نعم، لأن الجوازم على قسمين: ما يجزم بنفسه وما يجزم أو ما يلزم فعلا واحدا، يعني ما يلزم فعلا واحدا وما يلزم فعلين، فمما يلزم فعلا واحدا خمسة، وعدوا من ذلك طلب. قل تعالوا أتلو، وهكذا تقول مثلا ذاكر تنجح. وقوله حل لمنبهني أي تجدها حل لما أشكل وأغلق عليك فهمه أو لم يتبين المراد به. قالوا أبهم الأمر أي اشتبه فلم يدر كيف يؤتى له. وقوله كالنحو والصرف والتجويد، هذه بعض علوم الآلة التي ينبغي على طالب العلم أن يعنى بها، لأن فيها حل لما استبهم عليه ولما أغلق عليه فهمه، وهذه ذكر على سبيل المثال للحاصل. قوله النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في تراكيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. والصرف هو العلم بالقواعد التي تعرف بها كيفية صياغة الأبنية العربية وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء. الفرق بين علم الإعراب وعلم الصرف أن علم الإعراب يتعلق بأحوال أواخر الكلمة، وعلم الصرف يتعلق بأحوال بنية الكلمة، يبحث في بنية الكلمة لا في أحوال أواخرها. وللصرف تعلق كبير بعلم القراءات، ربما الذي سيتقن علم النحو والصرف وسيفتح الله عليه في باب القراءات سيكون إماما فيها، يسهل عليه جدا إذا فهم الصرف. وتمر بنا آيات فيها قراءات مختلفة مبنية على علم الصرف في بعض الكلمات. قال والتجويد هو العلم الذي يعرف بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات، وهذا أيضا فن حروف وله تعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. وكما أن طالب العلم يجد في علم اللغة ويجد في علم المصطلح ويجد في علم الأصول، فذلك يجد في هذا الفن لأن له تعلق بأشرف كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب هو القرآن. وقد يكون التجويد نظريا ولا بد من أن يكون عمليا تطبيقيا قدر المستطاع. قال الناظم رحمه الله واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. قال هذا البيت والأبيات التي بعده في التحذير من علم الكلام الباطل وقوانين المتكلمين الفاسدة. قالوا فاحذر قوانين أرباب الكلام أي كن على حذر يا طالب العلم من قوانين علماء الكلام الباطل، وهي القواعد التي وضعوها لتحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ورد ما يخالف أهواءهم مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي بيان المراد بعلم الكلام الباطل الذي ذمه السلف وحذروا منه أشد التحذير، وسيأتي أيضا ذكر بعض النقول عنهم في ذلك. وعلم الكلام أصلا دخل على المسلمين لما عربت بعض الكتب، كتب المناطق وكتب الفلاسفة وكتب أرسطو وبطليموس نحو هذه الكتب التي كانت لبعض الأمم السابقة قبل الإسلام. فلما توسعت دولة الإسلام وأسلم من أسلم من الأعاجم وجلبت بعض الكتب من كتب اليونان تلك الدول، قربت بعد ذلك وأدخلت بعض المصطلحات في علم الشريعة ولما يسمى بعلم الكلام، حتى صار بعض الناس رأسا في علم الكلام، ويوصف من أتقن هذا وصار يجادل ويناظر ويقال له هذا متكلم كبير وهذا من المتكلمين. وقال المتكلمون، رب طالب علم مبتدئ يقول متكلم إذن كان الناس في زمنه لا يتكلمون خرس، يعني أناس ما أحد ينطق بكلمة، إذن هذا متكلم، لا يعني أن عنده هذا العلم الذي دخل في علم الشريعة من غير علم الشريعة. فعلم الكلام لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين ولا من تبعهم بإحسان ولا كانوا حوله. وسأتي كما قال أن من دخل في علم الكلام رجع عنه وحذر منه. قالوا فما بها من العلم غير الشك والتهم، أي أن هذا العلم ليس فيه إلا الشك، ولا يجني من حصره من وراء إلا الشكوك والتهم والظنون الفاسدة والأوهام الكاسدة، لا يجني من وراء علما ولا تحقيقا. وستأتي شهادة المشتغلين بهذا العلم بأنفسهم على هذا. قال رحمه الله: قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد جاء بالندم. ملم به يعني منشغل به ومتقن لهذا الفن وهو علم الكلام. قال قوله قاموس فلسفة مفتاح زندقة، أي أن علم الكلام هو في حقيقته وواقع أمره قاموس فلسفة ومفتاح زندقة. وهذه إشارة إلى فساد هذا العلم في مقدماته ونتائجه. أما مقدماته فهو كما أشار الشيخ قاموس فلسفة صف كلام وجمع جمل وترتيب ألفاظ وحروف على غير هدي أو على غير هدى. قالوا أما مفتاحه كذا عندكم قاموس مقدمات ونتائج، وأما نتائجه فهو مفتاح زندقة يفتح على المشتغل به باب زندقة وضلال. وسيأتي من كلام السلف ما يعبد ذلك ويشهد له. قوله كم من ملم به قد باء بالندم، أي كثير من الملمين بهذا العلم الذين توسعوا فيه وتضلعوا منه باءوا بالندم، وكانت نتيجتهم الأسف على أوقات ضاعت وأزمنة مضت عليهم في الاشتغال بهذا العلم الباطل. وسيأتي ذكر بعض النقول عن هؤلاء الذين باءوا بالندم إثر اشتغالهم به، ولم يأتي في حرف واحد ولا في أثر ولا في ترجمة أن إماما من الأئمة ممن انشغل بعلم الكتاب والسنة ندم عند موته. هل يوجد هذا أنه ندم وقال أسفا ضيعت عمري في دراسة السنة أو ضيعت عمري في دراسة علم القرآن ألم القرآن؟ أبدا، وإنما جاء الندم من دراسة هذه العلوم التي لا نفع فيها. قال رحمه الله: راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم. قوله راموا بها أي قصدوا بالقوانين والكليات التي وضعوها عزل حكم الله، أي تعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى. واقترحوا للحق ردا، أي أرادوا أيضا بها رد الحق الثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي علوم تؤدي إلى تعطيل الأحكام الشرعية وجحد الحقائق الثابتة في الكتاب والسنة. وإنفاذا لحكمهم، أي ومما قصدوه بهذا العلم إنفاذ ما توصلوا إليه بالآراء الفاسدة والأوهام الباطلة. حتى هذا العلوم لا يعني أنها تفيد في الدنيا أبدا، فلا نفع فيها لا في دنيا ولا في أخرى، وإنما هناك من النفوس من تتطلع إلى ما لم يكن معلوما أو كذا حتى تفخر به. فإذا فارق الإنسان وأبناء جنسه وعلى عليهم بشيء لا يحسنونه ظن أنه قد نال ما لم يناله غيره، ولو كان هذا خيرا لجاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاءوا بالحجج العقلية المعتمدة على ما لا يعني يكون محالا في العقول، حجج عقلية. كانوا يخاطبون أقوامهم في الله شكم فاطر السماوات والأرض، كما قال بعضهم وقد عظم شأن هذه العلوم الكلامية والاستدلال بالعقل، ويقول لو جاءك إنسان ينكر وجود الله أو لا يعترف برسالة الأنبياء ولا يعترف بالإسلام كيف تقنعه بالإسلام إن لم يكن عندك الحجج؟ قلنا له نقول كما قال الأنبياء والرسل، ما كلفنا الله مزيدا على هذا. فكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإن احتاج إلى مناظرة يناظرهم في هذه الآيات الكونية، من خلق كذا، من خلق كذا، من أوجد كذا، من أوجد كذا، حتى يفهمهم المقصود. فإن فهم سبحانك اللهم وبحمدك.